بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالقرآن كله شفاء لما في الصدور، ولما كانت أمراض القلوب لا تخرج عن حالين اثنين لا ثالث لهما، كانت سورة آل عمران من السور التي اهتمت بالقلب وإصلاحه، لأنه بصلاح القلب يصلح الجسد، وبصلاح الجسد يصلح الفرد، وبصلاح الفرد تصلح الأسرة، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع، وبصلاح المجتمع تصلح الأمة. فجئ في هذه السورة بعوامل الثبات أمام الشهوات وعوامل الثبات أمام الفتن، فتنة الشبهات. فذكر الله فيها الشبهات وذكر فيها الشهوات، وبين أن الشهوات علاجها في النظر إلى الشهوة الآخرة، إلى الشهوة التي في الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، فإذا تزينت لك نساء الدنيا فاعلم أن النساء في الجنة خير وأجمل من نساء الدنيا، وإذا قدمت لك الخمر فاعلم أن خمر الجنة أحسن من خمر الدنيا، وإذا رغبت في الأولاد وكثرة الأولاد فاعلم أن الأولاد المخلدون في الجنة خير من أولاد الدنيا، وإذا أردت الذهب والفضة والقناطير المقنطرة فاعلم أن ما في الآخرة من ذلك خير مما في الدنيا، لأسباب: أولا، ما في الدنيا يزول ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والشيء الذي ينفد ويزول خير منه الشيء الدائم الذي لا يزول. نساء الدنيا تعلمون ما فيهن ويعلمن ما في أنفسهن، فعلى ذلك كل واحدة في الدنيا مهما بلغ جمال ظاهرها هنالك منغصات خلف ذلك الجمال. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، وهذا الأذى لا يسلم منه أحد من بنات آدم، وأيضا هنالك لسانهن، أعوج ما في المرأة لسانها لأنها خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته. فهذه الشهوات تحتاج إلى الصبر، وتلكم الشبهات تحتاج إلى العلم. فتعطينا سورة آل عمران مبدأ الصبر في انتظار الآخرة، ومبدأ العلم في انتظار الفهم الذي لا يأتي إلا من الله، ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما. لذلك الراسخون في العلم أمام الشبهات يتوجهون إلى الله: ربنا لا تزغ قلوبنا. وأيضا الراسخون في الإيمان أمام الشهوات يتوجهون إلى الله: الجنة وما فيها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. طيب، متاع الحياة الدنيا هو نفس متاع الغرور، والغرور هو الكلب ومتاعه الجيفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون ملكا رسولا ويبقى خالدا في الدنيا إلى قيام الساعة، وبين أن يكون عبدا رسولا ويموت كما يموت الناس، فاختار أن يكون عبدا رسولا وأن يموت، واختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، والله قد نبهه لهذا الخيار في قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعلى هذا عطاء الله في الآخرة للمؤمنين خير من عطائه لهم في الدنيا، لأن عطاء الدنيا نافذ لا محالة، وعطاء الآخرة باق لا محالة. هذين الأصلين قد جمعت بينهما آية في سورة السجدة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجمعت هذه الآية بين الصبر عن الشهوات واليقين في باب الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا في حديث النعمان رضي الله عنه أن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وإذا كانت المحارم تنقسم إلى قسمين: محارم متعلقة بالعقيدة في الله، وهي ما يتعلق بالشرك والإيمان، وهذه أشد من المحارم الأخرى المتعلقة بالطعام والشراب والحلال والحرام. فمحارم القلوب والعقائد أعظم من محارم الأبدان، فأن تزني أسهل من أن تشرك بالله، وأن تظلم كل أنواع الظلم من قتل النفس وغير ذلك أسهل من أن تشرك بالله، لأن الله عز وجل ما عظم ظلما أشد من تعظيمه للشرك. فقال الله عز وجل على لسان لقمان في وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وجعل الله الذنوب كلها دون الشرك مغفورة، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجعل مشيئته هي التي تتحكم في باب المغفرة. ومع ذلك فقد غفر الله الشرك للمشركين إذا تابوا منه، كل الصحابة كانوا مشركين وتابوا إلى الله، فتاب الله عز وجل عليهم وغفر لهم شركهم الذي كانوا عليه قبل التوبة وقبل الدخول في الإسلام. ولهذا جاءت الآية العظيمة آية الرحمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولما كانت هذه السورة نموذجا أو فيها نماذج للمستقيمين الثابتين على الدين، وفيها أيضا نماذج للمنحرفين والضالين عن الدين، ذكر الله عز وجل فيها الحوار بين أهل الثبات وأهل الانحراف. فمثل أهل الانحراف في هذه السورة النصارى، ومثل أهل الثبات في هذه السورة أهل الإيمان وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء الخطاب القرآني في هذه السورة لدعوة النصارى وأهل الكتاب عموما والنصارى خاصة إلى الكلمة السواء: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. إذن ذكر الله عز وجل أيضا نموذج ما بين عيسى بن مريم الذي هو عبد الله ورسوله، وبين الحواريين الذين هم كانوا من عامة الناس. فخطب عيسى بن مريم خطبته عندما أحس الكفر من قومه وشعر بتكذيبهم له، خطب فيهم قائلا كما قال الله: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فذكر الله عز وجل نموذج الحواريين وهم يخرجون من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، من دائرة البعد عن الله إلى دائرة القرب من الله، من دائرة الفسق إلى دائرة الإسلام والاستقامة على الدين. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وعندما أعلنوها كان عيسى بن مريم وهؤلاء الحواريون معه الذين أعلنوا إيمانهم بالله وإسلامهم لله عز وجل، ذكر الله نموذجهم في آيات الثبات في سورة تدعو إلى الثبات لتبين أن الثبات أولا هو ثبات العقيدة قبل ثبات العمل. وذكر الله سبحانه وتعالى العلاقة ما بين الثبات على العقيدة والثبات والاستقامة على العمل في آية بدر، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن ما حصل في بدر هو من الله سبحانه وتعالى، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ذلكم الواقع ذلكم الواقع الذي عاشه الصحابة في غزوة بدر من الإيمان والتوكل على الله والخضوع والخشوع لله وانتظار النصر من الله، كان سبب للنصر العظيم الذي حصل يوم بدر، لأنه لا يوجد في ذلكم العدد القليل إلا مؤمن. كل أهل بدر رضي الله عنهم، كل أهل بدر اطلع الله عز وجل عليهم فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هذه الجماعة، هذه الثلة 314 على قدر ركاب طائرة بوينغ في عصرنا اليوم، ويهزمون قوة الضلالة وقوة الجهالة في ذلك الوقت، الطاغوت الذي كان يهيمن على الجزيرة العربية، طاغوت وكبرياء قريش، كسره الله عز وجل على أيدي الثلة المؤمنة العصبة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. لكن يوم أحد والناس بيوتهم قريبة واستعداداتهم قوية، حصل ما حصل، فما الذي حصل؟ ذلك ما أوردته سورة آل عمران ونفصله بعد هذا الفاصل، فلا تمشوا بعيدا وبإذن الله نواصل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ما بعد، فإن الدنيا لا تدوم على حال، كما هي متقلبة في زمانها ليل ونهار حر وبرد، كذلك هي متقلبة في أحوالها، نصر تارة وهزيمة أخرى، صحة تارة وضعف تارة أخرى، وهكذا. ولهذا كان الذي حصل في أحد هو ابتلاء، ولكن سببه ضعف عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، عندما بدأ النصر وبدأت معالمه أرادوا الدنيا فأرادوا الغنائم، فلما أرادوا الدنيا وخالفوا أمر أو خالف من خالف منهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة الرماة الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبتوا على هذا الموطن ولا تنصرفوا عنه حتى ولو رأيتم الكلاب تجر أمهات المؤمنين لا تنصرفوا عن هذا المكان. وقعت الهزيمة على المشركين، وبدأ الصحابة الكرام يضربونهم ويأسرونهم ويقتلون فيهم قتلا شنيعا ذريعا بفضل الله، فقال بعض الرماة وقع النصر فلننزل نأخذ من السلب. فقال لهم عبد الله بن أنيس رضي الله عنه سيد الرماة وقائدهم، قال لا تخالفوا أمر رسول الله، ألم ينهكم عن أن تتركوا تنزلوا من هذا المكان؟ ألم يقل لكم لا تتحركوا من هذا المكان؟ اثبتوا. فلم يطيعوه ونزلوا، خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا أمر أميرهم الذي أمره عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا يبتغون السلب وهي الغنائم. ونظر خالد بن الوليد إلى جبل الرماة وقد قل الرماة عليه، فهجم بخيله على الرماة فقتلهم، وهجم من خلف المسلمين فوقعت مقتلة عظيمة، وأصبح النصر هزيمة، وأصبح المسلمون بين طرفي المشركين يقتلون فيهم قتلا. ونادى إبليس: ألا إن محمدا قد قتل. وخاف بعض الصحابة وهم البعض أن يرجع، ونادى فيهم أنس بن النضر: يا معشر المهاجرين والأنصار، ماذا تريدون بالحياة بعد رسول الله؟ ألا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت في تلك الغزوة قول الله عز وجل في هذه السورة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما هي إلا غمة وزالت، وأبصر صحابة النبي وفرحوا حتى صاح بعضهم: هذا رسول الله. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت، وهجم الكفار ثانية على موكب رسول الله، وبدأ الفدائيون الإسلاميون الصحابة الكرام يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، وكان أغلبهم من الأنصار حيث جعلوا من نفوسهم دروعا ضد السهام والرماح التي انهالت على جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ضربه سهم في جبينه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج في جبينه وسقط في إحدى الحفر التي حفرها المشركون، وحصل أن الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان يمسح الدم من جبينه ووجهه ويقول: ما أفلح قوم أدموا وجه نبيهم. وقتل من أصحابه من قتل، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المنطلب الذي قتله وحشي. ثم إن هند بنت عتبة أقبلت على حمزة بعد قتله فجدعت أنفه وقطعت أذنيه وبقرت بطنه وأخرجت كبده وعضت منها ووضعتها على صدره. ثم بعد ذلك حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا لما حصل في أحد، وجاءت صفية بنت عبد المنطلب تريد أن تسأل عن أخيها حمزة بن عبد المنطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولدها الزبير بن العوام أن يردها حتى لا ترى ما حصل لأخيها من التمثيل به. فجاء الزبير يريد أن يدفعها فدفعته، قالت: إليك عني. فلما رآها رسول صلى الله عليه وسلم مقبلة وقد شدت عليها ثيابها وتحزمت بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: دعها. فأقبلت حتى وقفت على جثمان أخيها وقد مثل به فبكت، وقالت: بكت عيني وحق لها البكاء، وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإسلام غداة، قالوا لحمزة ذاكم الرجل القتيل. وأخذت تشعر وترثي على أخيها، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعرها ومن الحادث الذي حصل، وقال كلمته: والذي نفسي بيده لأمثلن بسبعين رجلا منهم. فنزل القرآن: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فكانت غزوة أحد مدرسة للثبات على الدين، وكانت سورة آل عمران تبين لنا كيف ثبت الصحابة الكرام في بدر، وكيف ثبتوا أيضا في أحد مع المصائب الكثيرة التي انهالت عليهم من هنا وهناك، ليكون ذلك درسا للأمة أنه كلما ضاقت فالفرج قادم لا محالة، والحياة لا تدوم لأحد، ولو كان أحد تدوم له الحياة لدامت لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي أيضا قضية أخرى عظيمة جدا، وهي قضية أن العقيدة الباطنية، العقيدة في القلب، هي سر النجاح في الحياة. فكلما كانت هذه العقيدة صافية وقوية كلما ساد أصحابها الكون، وكلما حصل فيها غبش أو حصل فيها عدم نقاء أو عدم اطمئنان أو عدم يقين، فذلك يهز من شخصية المسلم ويضعفها. لهذا كان التركيز على عقيدة الإسلام في فترة مكة 13 عاما، وفي أغلب فترات العهد المدني، بل لا تكاد تجد سورة لا مكية ولا مدنية إلا وهي تركز على قضايا الإسلام الأربعة: قضية المرسل وهو الله، قضية الرسالة وهي الإسلام، قضية المنهج وهو القرآن، قضية الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والقضية الأخيرة وهي قضية اللقاء الذي يكون بين الله عز وجل والرسول والمرسل إليهم. لهذا كان ذلكم اللقاء هو لقاء القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وبين الله عز وجل أيضا لنا في سورة آل عمران نماذج من أولئك الثابتين على الحق حتى الموت، ولهذا تجد أن الله عز وجل في سورة البقرة على لسان إبراهيم عليه السلام الذي وصى ذريته، فقال الله عز وجل: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فذكر الله الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، فسموا هؤلاء الشهداء لأنهم ماتوا على عمل يشهد لهم يوم القيامة، أو ماتوا على شهادة التوحيد، ولهذا سميت كلمة التوحيد شهادة في هذه السورة في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن مات دون هذه الكلمة فهو شهيد، ومن مات وآخر كلامه لا إله إلا الله فهو شهيد، ومن مات وهو يعني في سبيل من سبل الله التي شرعها فإنه يعتبر شهيدا، إلا أن أعظم الشهداء وأعلاهم وسيدهم هو شهيد المعركة في سبيل الله، وأعظم شهداء المعركة هو حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي دعت لها سورة آل عمران مسألة الاعتصام وعدم الاختلاف، يعني الائتلاف وعدم الاختلاف، وذكر الله عز وجل أسباب الائتلاف وأنه هذا الدين وخاصة القرآن، فالقرآن حبل الله المتين الذي من استمسك به وثبت عليه فإنه سيعتصم بالحبل هو ومن معه، فتتآلف القلوب وتجتمع الكلمة. لذلك قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا كله في القرآن، فالقرآن هو الذي أنقذ الله به الأمة من شفا حفرة من النار إلى جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولولا هذا القرآن لما عرفنا التقوى، ألف ذام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة آل عمران أيضا تناولت فيما تناولت أمور ما يحصل للشهداء بعد الشهادة، وما حصل خاصة لأولئك النفر وعلى رأسهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله، هذا الذي استشهد يوم أحد، وذكر الله عز وجل قصته في هذه السورة الكريمة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل بين عبد الله بن حرام وبين رب العالمين سبحانه وتعالى بعد الشهادة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله قد كلم الله شفاها، كلم الله وجها لوجه بعد الشهادة، فقال الله سبحانه وتعالى لابن حرام: يا ابن حرام سلني، قال: وما أسألك وقد غفرت ذنبي وأدخلتني الجنة، لا أسألك إلا أن تعيدني فأقتل في سبيلك ثانية، قال: قد كتبت أن من خرج منها لا يرجع إليها، قال: إذن بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين وأخبرهم عن حالنا الذي نحن عليه، أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يجعل خاتمتي وخاتمتكم خير، وأن يثبتنا وإياكم في الدنيا والآخرة بالقول الثابت، ويوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والمعذرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.